إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بالأمس تحدثنا عن الدعاء وأهميته، وأنه أخص أنواع العبادة، وأنه من أعظم أنواع العبادة التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أوقاع أو أقدام وتوهمت فيها عقول ودخلتها الأوهام، وانحرف الكثير أو البعض من الناس في هذا الباب عن هدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم إن للدعاء شروطا، للدعاء المستجاب شروطا لا بد من توافرها حتى يكون دعاء متقبلا بإذن الله. ولعلي أعيد تلخيصها اليوم حتى نبدأ في أول درس من دروس في الأدعية النبوية الثابتة في السنة. ذكرناها بالأمس وفصلناها، وهي أولا بما أن الدعاء عبادة فإنه لا بد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الشرك والتعلق بغير الله أو الرياء أو السمعة أو إرادة شيء من حطام الدنيا الزائلة. الشرط الثاني أن لا يكون فيه اعتداء، أن لا يكون فيه اعتداء. الشرط الثالث أن لا يكون فيه قطيعة رحم. والشرط الرابع أن يدعو وهو موقن بالإجابة. والشرط الخامس أن يكون صاحبه بعيدا عن أكل الحرام، فإن أكل الأموال الحرام من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء. والشرط السادس أن يعني أن يكون هذا الدعاء وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني وفق السنة، ليس فيه تكلف وليس فيه مجاوزة للحد. فمتى وجدت هذه الشروط فالدعاء ومنها لا يستبطئ الإجابة كما بينا، وإذا توفرت هذه الشروط فهو دعاء مستجاب بإذن الله، إما أن يجيب الله سؤله أو يعطيه بدلا منه في رفع درجاته أو يحط عنه بذلك من ماذا؟ من سيئاته. بسم الله. ولعلنا إخوتي في الله نبدأ اليوم بحديث عظيم جامع لعدة خصال، علّه أن يكون منهجا لنا في الدعاء في المستقبل إن شاء الله تعالى، لأن من تحققت له تلك الخصال التي اشتمل عليها هذا الحديث سعد في دنياه وفي آخرته. هذا الدعاء هو ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حديث قصير في لفظه ومبناه، غير أنه عظيم في مغزاه ومعناه. اللهم إني إيش؟ أسألك ماذا؟ احفظوه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وماذا؟ والعفاف والغنى. تأملوا معي إخوتي في الله هذه الخصال العظيمة وكيف كانت أساسا في كل لكل الدين. فأولا الخصلة الأولى سؤال الله الهدى، ثم انظر يعني هي ترتيب عظيم، يترتب على الهدى ماذا؟ ها؟ التقى. من هداه الله وفقه لماذا؟ لتقواه. ومن اتقى الله عز وجل رزق ماذا؟ رزق العفاف. ومن رزق العفاف رزق ماذا؟ الغنى الذي هو غنى النفس. ولنبدأ بالخصلة الأولى، اللهم، أي أدعوك يا الله، فإن الميم هنا عوض عن ياء النداء والدعاء، اللهم، كما لو قلت يا ربي ويا إلهي ويا خالقي ويا معبودي أدعوك ولا أدعو أحدا سواك، اللهم إني أسألك. ففي هذا الدعاء ثلاث مؤكدات أو أربع مؤكدات. الأمر الأول أنه دعا الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، وهو ماذا؟ وهو لفظ الجلالة الله، وهذا هو أصح الأقوال في تحديد الاسم ليش الأعظم، وإلا ففيه أكثر من 100 قول. فقيل إنه أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقيل إنه ما جاء في سورة الحشر، الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذلك في سورة طه. وقيل غير ذلك، وقيل إنه ما جاء في حديث بريدة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل إنه ما جاء في سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أو في الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم. وقيل غير ذلك، ولكن من الملاحظ أن جميع الأقوال أو جميع النصوص التي قال بعض أهل العلم أنها هي اسم الله الأعظم أنها تشتمل على ماذا؟ على لفظ الجلالة. وقيل إنها دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والذي يترجح كما قرره غير واحد من أهل العلم أنه لفظ الجلالة وهو الله، لأنه لا يمكن أن يطلق على أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يطلق على أحد غير الله سبحانه وتعالى. بعض الأسماء قد تطلق على المخلوقين لكن ينظر إليها من حيث ما يقترن بها، فإن قرنت بلفظ الجلالة كانت دالة عليه، وإن قرنت بما يدل على المخلوق كانت دالة عليه. لكن لفظ الجلالة لا يطلق على غير من؟ على غير الله. قد يقول زيد حكيم، وحكمة محدودة، ولا تكن مثل إن الله هو العزيز الحكيم. وقد يوصف زيد بأنه العزيز، لكن ليس العزيز كالإيش؟ كالعزيز. قد يوصف بالرحمة، ولكن ليس الرحيم كالرحيم. لكن لفظ الجلالة لا يمكن أن يطلق على غير الباري سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يسمى مخلوق بالله، بل إن هذا الاسم خاص بالله رب العالمين، ومن تسمى به فقد كفر، ومن سمى أحدا به غير الله عز وجل كفر، لأن الله لفظ الجلالة علم خاص يطلق على الرب سبحانه وتعالى ولا يطلق على أحد سواه. ولا شأن لنا في ما قد يقال هل هو مشتق أو جامد، والمهم أن نعلم أنه لا يطلق إلا على من؟ إلا على رب العزة والجلال. الله وحده هو الذي يكون لفظ الجلالة علم عليه، لا يشاركه فيه غيره البتة. فهذا هو المؤكد الأول، أنه بدأ بماذا؟ بلفظ الجلالة اللهم، ثم أكد بقوله، ثم أكد بالميم المشددة التي تنوب عن ياء النداء. فاللهم مرادف ليا الله، كما لو قلت يا الله إن لم تكن أعظم في النداء. اللهم، هذه الميم المشددة عوض عن ياء النداء، بيد أنها أعظم وأبلغ من ياء النداء، لأن ياء النداء قد ينادى بها الله وقد ينادى بها غيره، لكن هذه الميم المشددة لا تأتي إلا في حق من؟ حق الله تبارك وتعالى، اللهم. والمؤكد الثالث أكد بحرف التوكيد إن، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، فإن حرف توكيد وماذا؟ ونصب. فأكد الالتجاء إليه سبحانه وتعالى بهذا الحرف المؤكد لما بعده وهو إن. ورابعا من المؤكدات كون الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية في باب التوكيد أبلغ من الجملة ايش؟ الفعلية. فقولك محمد قائم أبلغ مما لو قلت قام محمد، فالتعبير بالجملة الإسمية من المؤكدات. ولذلك فإن هذه المؤكدات بأن المقصود الله وحده أربع مؤكدات: الأول الدعاء بلفظ الجلالة وهو أعظم وهو الاسم إيش؟ الأعظم. الثاني وجود هذه الميم المشددة التي لا تقرن بغير الله تبارك وتعالى، اللهم. الثالث التأكيد بالحرف المؤكد وهو إن الناسخة المؤكدة. والرابع كون الجملة ماذا؟ جملة اسمية، فإن هذا من أعظم المؤكدات. ثم قال اللهم إني ماذا؟ أسألك، أسألك أي أدعوك وأستنزل منك الإجابة وأرجو منك وحدك الإجابة، أسألك وحدك ولا أسأل أحدا سواك. وهذا الدعاء إذا قارنه الإخلاص فإنه من أبلغ ومن أعظم أنواع الأدعية. اللهم إني أسألك. وكثيرا ما جاء التعبير في الأدعية النبوية بهذا الدعاء. فمثلا في دعاء الاستخارة: اللهم إني أسألك بماذا؟ بعلمك. وأستقدرك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي حديث الكرب، حديث عبد الله بن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم إيش؟ هو لك سميت به نفسك. في الحديث الآخر سيأتينا: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، إلى آخر الحديث. في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أعظم. وفي حديث عبد الله بن بريدة الذي ذكرناه قبل قليل: اللهم إني أسألك بأني إيش؟ أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد هذه المقدمة في بيان مؤكدات الدعاء نبدأ بشرح مدلول الخصلة الأولى التي يسألها العبد ربه في هذا الحديث. ما هي الكلمة الأولى؟ الهدى. اللهم إني أسألك الهدى. الهدى من هدى يهدي، هداية وهدى. وهي تأتي لمعنيين: هدى بمعنى دل وأرشد وبين، وهدى بمعنى وفق وألهم. ومصدرها هداية وهدى. هداية وهدى. فأما المعنى الأول وهو هدى بمعنى وفق وألهم، فهذا المعنى خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا المعنى خاص بالله عز وجل، إذ التوفيق لا يقدر عليه إلا الله وحده، والعبد لا يوفق غيره، وإنما الله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق من أردت توفيقه، ولكن الله وحده هو الذي يوفقه ويأخذ بيده. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك الصراط أو الطريق السوي، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنه قول الله تعالى وهديناه النجدين، أي وفقناه لسلوك أحد الطريقين، طريق الهدى والرشاد أو طريق الغواية والردى والعياذ بالله. إذن المعنى الأول للهداية والهدى هو التوفيق والسداد والإلهام، وهذا خاص برب العالمين لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا، لا يشاركه فيه مشارك، فغير الله لا يوفق، وإنما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الهدى. والنوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذا كما أنه لله تبارك وتعالى مطلقا بلا حدود، فإنه قد يخص به عباده المرسلين والمصلحين والعلماء والموجهين الذين يدلون على الخير ويوجهون الناس إليه. ومنه سمي النبي صلى الله عليه وسلم هاديا، إنا أرسلناك ماذا؟
شاهدا ومبشرا ونذيرا.
لا، في الآية الأخرى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائنا لله بإذن وسراجا منيرا. لا، في الآية الأخرى ولكل قوم هاد. ما معنى هاد؟ أي دال على الخير ومرشد إليه ومبين إياه، ومبين إياه. فالرسول هاد إلى الخير، والعالم هاد إلى الخير يعني دال عليه، والداعي الصالح هاد إلى الخير، بل والذي يدل على أي أمر يسمى هاديا. كما قالت عائشة رضي الله عنها استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، يعني دالا على الخير، والخريت هو الخبير بالطرق، هو الخبير بالطرق الذي يعرف المسالك السهلة غير الوعرة. ومنه الاهتداء بالنجوم إلى الطريق أو إلى الفصول، فصول العام أو نحو ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى وبالنجم هم يهتدون، أي يستدلون ويسترشدون. فهذا النوع من الهداية تكون وهداية الدلالة والإرشاد والبيان تكون للدعاة والمصلحين بل وللأنبياء قبلهم والمرسلين. فكل من دل على خير أو على أمر فإنه يسمى هاديا باعتبار دلالته على هذا الأمر الذي هو خبير به، الذي هو خبير به. ومنه قول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الطريق السوي الذي يوصل إلى بر النجاة. هذه هي معاني الهدى. اللهم إني أسألك الهدى. والمقصود بالهدى هنا لا شك أن الأظهر أن المراد الهدى الذي هو التوفيق، لأنه لا يطلب إلا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ومنه الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، أي وفقنا فيما وفقت من ضمن من وفقت من عبادك الصالحين لسلوك طريق الهدى والرشاد. هذا هو المقصود بهذا الدعاء، لأن يهديه الله عز وجل إلى الصراط السوي، إلى الطريق العظيم الذي يهتدي به إلى الآخرة، الذي يهتدي به إلى الجنة، والذي يهتدي به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالهدى شامل للإسلام كله، الإيمان والإسلام والهدى هذه مترادفة، وإن كانت إذا ذكرت معا قد تكون لها معان خاصة، لكن إذا ذكرت وحدها دلت على جميع ما يندرج تحتها من المعاني. فالهدى مرادف للإيمان، مرادف للإسلام، فمن رزق الهدى ووفق له فقد استكمل الخير كله. ولذلك فإنه بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، أي وفقهم للدين الحق الذي ارتضاه لعباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي يوفق إليه من يشاء من عباده. ولذلك فإن المسلم ينبغي له أن يضرع إلى الله عز وجل دائما، أن يرزقه الهداية والهدى إلى سبيل الرشاد وإلى طريق الهدى والسداد وإلى ما يقربه إلى مرضات رب العباد، حتى يسلم من الإفراط والتفريط. اللهم إنا نسألك الهدى، لأنه من يهدي الله فلا مضل له، فتسأله الهدى، لأنه إذا وفقك للهدى لا يمكن أن يحول أحد بينك وبين الهدى. ولكن إذا لم يوفق العبد للهدى فمن الذي يهديه من بعد الله؟ لا أحد، لا أحد يهديه من بعد الله. ولذلك يجب عليه أن يجتهد ويضرع إلى ربه في أن يهديه وأن يوفقه. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين إلى خير سنن، يعني يضرع إلى ربه ويلجأ إليه في أن يجعل التوفيق حليفه وأن يهديه إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يعتصم بالله فقد إيش؟ فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن ما يؤكد أن هداية التوفيق بيد الله أنه مهما بذل أحد من الناس بل ومن الخلق ولو كانوا أنبياء أو ملائكة، لو حاولوا في أمر لم يريده الله لعبده فإنهم لا يستطيعون أن يهدوه إليه أبدا البتة. ولذلك جاء في قصة أبي طالب الذي مات على الشرك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا ورحيما بعمه، وعم الرجل صنو أبيه، بل إنه رباه ورعاه وقام بحمايته حتى بعد أن بعثه الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا لم يتخلى عنه على الرغم من بقائه على دين قومه تعصبا مع أنه يعلم الحق والعياذ بالله. نسأل الله الثبات، إنه يعلم الحق لكن منعه التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد من أن يسلم أو أن يدخل في دين الإسلام. وإلا فهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعوذ بالله، يعني يقول لولا أن تعويره قريش بتركه دين آبائه وأجداده لكان أول متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من ذلك ماذا؟ نعم، التعصب إلى العوائد، وهذه من أخطر ما يحول بين المرء وبين سماع الهدى وبين قبول الحق. التعصب في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، سواء كان تعصبا قبليا عرقيا جاهليا أم تعصبا قوميا إقليميا جاهليا أو تعصبا أرضيا ترابيا بهيميا أو تعصبا طائفيا طرقيا صوفيا، كل هذه التاءات الأربع دائما تحول بين المرء وبين سماع الهدى، تجعله يتعصب لباطله وهو يعلم أنه ماذا؟ وهو يعلم أنه باطل. لذلك ماذا قالت بنو حنيفة عندما سلموا للكذاب الأشر؟ من هو؟ مسيلمة الكذاب. هم يعلمون أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لكن تعصبوا له، فقال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضر. من يعنى بصادق مضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذاب اليمامة هو مسيلمة الكذاب الذي استمر في دعوى النبوة حتى قتل في وقعة اليمامة وهلك على هذا الحال والعياذ بالله. وقد كتب في حياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض نصف بيننا وبينكم، فإنني قد أشركت معك في الأمر، فلنا نصف ولك وقومك نصف، ولكن قريشا لا يعدلون، والعياذ بالله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالته المشهورة المعروفة: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. إذن الهداية بيد الله، وأكثر ما يحول بين المرء وبين الهداية التعصب كما ذكرنا. نرجع إلى حديث أبي طالب: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على هذا الأمر، أن يموت عمه على الكفر والشرك، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض المشركين من كفار قريش، منهم أبو جهل وغيره. فانظر ماذا حدث، هل قالوا لا تقلها؟ لا، لأنهم لو قالوا لا تقلها ربما قالها ولو تعصب لابن أخيه، لكن غرسوا في ذهنه عصبية الجاهلية، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نسأل الله العافية والسلامة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد الكفار مرة أخرى: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد الكفار ثالثة، فكان آخر كلمة قالها ومات عليها: هو على ملة عبد المطلب. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. سبحان الله، انظر إلى أدبه مع ربه سبحانه وتعالى. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحابه الجحيم، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ذلك فإن أبا طالب هو أخف الناس عذابا، فإنه يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه، والعياذ بالله. هو أخف الناس عذابا، وهو الوحيد الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف عنه العذاب. حزن النبي صلى الله عليه وسلم مع رضائه بماذا؟ بقضاء الله وقدره. وأما الكتاب الذي ينسب إلى السيوطي أثنى المطالب في إسلام أبي طالب فهذا غير صحيح. أولا لم يثبت عن السيوطي رحمه الله، وثانيا حتى لو ثبت فإنه ليس بحجة، فإن عند السيوط من التخليط في أماكن أخرى ما لا يمكن حصره. اللهم إن كان مفترا عليه. والعجيب أنه هو ابن الجوزي رحمهما الله في كتبهما شيء من التناقض والمفارقات، فحين فتارة تجد كتبا في منتهى السلامة من العقيدة الصحيحة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، يعني في مسألة يعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو حرصت كل الحرص في أن تهدي أحدا لم يهتدي إلا من يهديه الله تبارك وتعالى. وهذا كله يؤكد أن المسلم عليه أن يسأل الله الهدى دائما، وأن يسأله الثبات على الحق، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فينبغي المسلم أن ينتبه لذلك وأن يسأل الله الثبات على الحق دائما. ومن سأل الله الثبات فإنه جدير وحري وقمن بالإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. ونؤجل إن شاء الله شرح بقية الألفاظ في دروس قادمة إن شاء الله تعالى، يعني إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل. والله نسأل أن يوفق الجميع لهداه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يهديه إلى رضاه، إلى ما فيه رضاه، كما نسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع الجميع على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بالأمس تحدثنا عن الدعاء وأهميته، وأنه أخص أنواع العبادة، وأنه من أعظم أنواع العبادة التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وتوهمت فيها عقول ودخلتها الأوهام، وانحرف الكثير أو البعض من الناس في هذا الباب عن هدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم إن للدعاء شروطا، للدعاء المستجاب شروطا لا بد من توافرها حتى يكون دعاء متقبلا بإذن الله. ولعلي أعيد تلخيصها اليوم حتى نبدأ في أول درس من دروس في الأدعية النبوية الثابتة في السنة. ذكرناها بالأمس وفصلناها، وهي أولا بما أن الدعاء عبادة فإنه لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، سبحانه وتعالى بعيدا عن الشرك والتعلق بغير الله أو الرياء أو السمعة أو إرادة شيء من حطام الدنيا الزائلة. الشرط الثاني أن لا يكون فيه اعتداء، أن لا يكون فيه اعتداء. الشرط الثالث أن لا يكون فيه قطيعة رحم. والشرط الرابع أن يدعو وهو موقن بالإجابة. والشرط الخامس أن يكون صاحبه بعيدا عن أكل الحرام، فإن أكل الأموال الحرام من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء. والشرط السادس أن يعني أن يكون هذا الدعاء وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني وفق السنة، ليس فيه تكلف وليس فيه مجاوزة للحد. فمتى وجدت هذه الشروط فالدعاء ومنها لا يستبطئ الإجابة كما بينا، وإذا توفرت هذه الشروط فهو دعاء مستجاب بإذن الله، إما أن يجيب الله سؤله أو يعطيه بدلا منه في رفع درجاته أو يحط عنه بذلك من ماذا؟ من سيئاته. بسم الله. ولعلنا إخوتي في الله نبدأ اليوم بحديث عظيم جامع لعدة خصال، علّه أن يكون منهجا لنا في الدعاء في المستقبل إن شاء الله تعالى، لأن من تحققت له تلك الخصال التي اشتمل عليها هذا الحديث سعد في دنياه وفي آخرته. هذا الدعاء هو ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حديث قصير في لفظه ومبناه، غير أنه عظيم في مغزاه ومعناه. اللهم إني إيش؟ أسألك ماذا؟ احفظوه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وماذا؟ والعفاف والغنى. تأملوا معي إخوتي في الله هذه الخصال العظيمة وكيف كانت أساسا في لكل الدين. فأولا الخصلة الأولى سؤال الله الهدى. ثم انظر، يعني هي ترتيب عظيم، يترتب على الهدى ماذا؟ ها؟ التقى. من هداه الله وفقه لماذا؟ لتقواه. ومن اتقى الله عز وجل رزق ماذا؟ رزق العفاف. ومن رزق العفاف رزق ماذا؟ الغنى، الذي هو غنى النفس. ولنبدأ بالخصلة الأولى، اللهم، أي أدعوك يا الله، فإن الميم هنا عوض عن ياء النداء والدعاء. اللهم، كما لو قلت يا ربي ويا إلهي ويا خالقي ويا معبودي أدعوك ولا أدعو أحدا سواك. اللهم إني أسألك. ففي هذا الدعاء ثلاث مؤكدات أو أربع مؤكدات. الأمر الأول أنه دعا الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، وهو ماذا؟ وهو لفظ الجلالة الله، وهذا هو أصح الأقوال في تحديد الاسم ليش الأعظم، وإلا ففيه أكثر من 100 قول. فقيل إنه أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقيل إنه ما جاء في سورة الحشر الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذلك في سورة طه، وقيل غير ذلك، وقيل إنه ما جاء في حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقيل إنه ما جاء في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أو في الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم، وقيل غير ذلك. ولكن من الملاحظ أن جميع الأقوال أو جميع النصوص التي قال بعض أهل العلم أنها هي اسم الله الأعظم أنها تشتمل على ماذا؟ على لفظ الجلالة. وقيل إنها دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والذي يترجح كما قرره غير واحد من أهل العلم أنه لفظ الجلالة وهو الله، لأنه لا يمكن أن يطلق على أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يطلق على أحد غير الله سبحانه وتعالى. بعض الأسماء قد تطلق على المخلوقين لكن ينظر إليها من حيث ما يقترن بها، فإن قرنت بلفظ الجلالة كانت دالة عليه، وإن قرنت بما يدل على المخلوق كانت دالة عليه. لكن لفظ الجلالة لا يطلق على غير من؟ على غير الله. قد يقول زيد حكيم، وحكمة محدودة، ولا تكن مثل إن الله هو العزيز الحكيم. وقد يوصف زيد بأنه العزيز، لكن ليس العزيز كالإيش؟ كالعزيز. قد يوصف بالرحمة، ولكن ليس الرحيم كالرحيم. لكن لفظ الجلالة لا يمكن أن يطلق على غير الباري سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يسمى مخلوق بالله، بل إن هذا الاسم خاص بالله رب العالمين، ومن تسمى به فقد كفر، ومن سمى أحدا به غير الله عز وجل كفر، لأن الله لفظ الجلالة علم خاص يطلق على الرب سبحانه وتعالى ولا يطلق على أحد سواه. ولا شأن لنا في ما قد يقال هل هو مشتق أو جامد، والمهم أن نعلم أنه لا يطلق إلا على من؟ إلا على رب العزة والجلال. الله وحده هو الذي يكون لفظ الجلالة علم عليه، لا يشاركه فيه غيره البتة. فهذا هو المؤكد الأول، أنه بدأ بماذا؟ بلفظ الجلالة اللهم، ثم أكد بقوله، ثم أكد بالميم المشددة التي تنوب عن ياء النداء. فاللهم مرادف لي يا الله، كما لو قلت يا الله، إن لم تكن أعظم في النداء. اللهم، هذه الميم المشددة عوض عن ياء النداء، بيد أنها أعظم وأبلغ من ياء النداء، لأن ياء النداء قد ينادى بها الله وقد ينادى بها غيره، لكن هذه الميم المشددة لا تأتي إلا في حق من؟ حق الله تبارك وتعالى. اللهم. والمؤكد الثالث أكد بحرف التوكيد إن، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، فإن حرف توكيد وماذا؟ ونصب. فأكد الالتجاء إليه سبحانه وتعالى بهذا الحرف المؤكد لما بعده، وهو إن. ورابعا من المؤكدات كون الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية في باب التوكيد أبلغ من الجملة ايش؟ الفعلية. فقولك محمد قائم أبلغ مما لو قلت قام محمد. فالتعبير بالجملة الإسمية من المؤكدات، ولذلك فإن هذه المؤكدات بأن المقصود الله وحده أربع مؤكدات: الأول الدعاء بلفظ الجلالة وهو أعظم وهو الاسم إيش؟ الأعظم. الثاني وجود هذه الميم المشددة التي لا تقرن بغير الله تبارك وتعالى، اللهم. الثالث التأكيد بالحرف المؤكد وهو إن الناسخة المؤكدة. والرابع كون الجملة ماذا؟ جملة اسمية، فإن هذا من أعظم المؤكدات. ثم قال: اللهم إني ماذا؟ أسألك، أسألك أي أدعوك وأستنزل منك الإجابة وأرجو منك وحدك الإجابة. أسألك وحدك ولا أسأل أحدا سواك. وهذا الدعاء إذا قارنه الإخلاص فإنه من أبلغ ومن أعظم أنواع الأدعية. اللهم إني أسألك. وكثيرا ما جاء التعبير في الأدعية النبوية بهذا الدعاء. فمثلا في دعاء الاستخارة: اللهم إني أسألك بماذا؟ بعلمك. وأستقدرك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي حديث الكرب، حديث عبد الله بن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم إيش؟ هو لك سميت به نفسك. في الحديث الآخر سيأتينا: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، إلى آخر الحديث. في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أعظم. وفي حديث عبد الله بن بريدة الذي ذكرناه قبل قليل: اللهم إني أسألك بأني إيش؟ أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد هذه المقدمة في بيان مؤكدات الدعاء نبدأ بشرح مدلول الخصلة الأولى التي يسألها العبد ربه في هذا الحديث. ما هي الكلمة الأولى؟ الهدى. اللهم إني أسألك الهدى. الهدى من هدى يهدي، هداية وهدى. وهي تأتي لمعنيين: هدى بمعنى دل وأرشد وبين، وهدى بمعنى وفق وألهم. ومصدرها هداية وهدى، هداية وهدى. فأما المعنى الأول وهو هدى بمعنى وفق وألهم، فهذا المعنى خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا المعنى خاص بالله عز وجل، إذ التوفيق لا يقدر عليه إلا الله وحده، والعبد لا يوفق غيره، وإنما الله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق من أردت توفيقه، ولكن الله وحده هو الذي يوفقه ويأخذ بيده. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك الصراط أو الطريق السوي، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومنه قول الله تعالى: وهديناه النجدين، أي وفقناه لسلوك أحد الطريقين، طريق الهدى والرشاد أو طريق الغواية والردى والعياذ بالله. إذن المعنى الأول للهداية والهدى هو التوفيق والسداد والإلهام، وهذا خاص برب العالمين، لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا، لا يشاركه فيه مشارك، فغير الله لا يوفق، وإنما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الهدى. والنوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذا كما أنه لله تبارك وتعالى مطلقا بلا حدود، فإنه قد يخص به عباده المرسلين والمصلحين والعلماء والموجهين الذين يدلون على الخير ويوجهون الناس إليه. ومنه سمي النبي صلى الله عليه وسلم هاديا: إنا أرسلناك ماذا؟
شاهدا ومبشرا ونذيرا.
لا، في الآية الأخرى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا، في الآية الأخرى: ولكل قوم هاد. ما معنى هاد؟ أي دال على الخير ومرشد إليه ومبين إياه، ومبين إياه. فالرسول هاد إلى الخير، والعالم هاد إلى الخير يعني دال عليه، والداعي الصالح هاد إلى الخير، بل والذي يدل على أي أمر يسمى هاديا. كما قالت عائشة رضي الله عنها: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، يعني دالا على الخير. والخريت هو الخبير بالطرق، هو الخبير بالطرق الذي يعرف المسالك السهلة غير الوعرة. ومنه الاهتداء بالنجوم إلى الطريق أو إلى الفصول، فصول العام أو نحو ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبالنجم هم يهتدون، أي يستدلون ويسترشدون. فهذا النوع من الهداية تكون، وهداية الدلالة والإرشاد والبيان تكون للدعاة والمصلحين، بل وللأنبياء قبلهم والمرسلين. فكل من دل على خير أو على أمر فإنه يسمى هاديا باعتبار دلالته على هذا الأمر الذي هو خبير به، الذي هو خبير به. ومنه قول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الطريق السوي الذي يوصل إلى بر النجاة. هذه هي معاني الهدى. اللهم إني أسألك الهدى. والمقصود بالهدى هنا لا شك أن الأظهر أن المراد الهدى الذي هو التوفيق، لأنه لا يطلب إلا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ومنه الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، أي وفقنا فيما وفقت من ضمن من وفقت من عبادك الصالحين لسلوك طريق الهدى والرشاد. هذا هو المقصود بهذا الدعاء، لأن يهديه الله عز وجل إلى الصراط السوي، إلى الطريق العظيم الذي يهتدي به إلى الآخرة، الذي يهتدي به إلى الجنة، والذي يهتدي به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالهدى شامل للإسلام كله، الإيمان والإسلام والهدى هذه مترادفة، وإن كانت إذا ذكرت معا قد تكون لها معانية معان خاصة، لكن إذا ذكرت وحدها دلت على جميع ما يندرج تحتها من المعاني. فالهدى مرادف للإيمان، مرادف للإسلام، فمن رزق الهدى ووفق له فقد استكمل الخير كله. ولذلك فإنه بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، أي وفقهم للدين الحق الذي ارتضاه لعباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي يوفق إليه من يشاء من عباده. ولذلك فإن المسلم ينبغي له أن يضرع إلى الله عز وجل دائما، أن يرزقه الهداية والهدى إلى سبيل الرشاد وإلى طريق الهدى والسداد وإلى ما يقربه إلى مرضات رب العباد، حتى يسلم من الإفراط والتفريط. اللهم إنا نسألك الهدى، فمن لأنه من يهدي الله فلا مضل له، فتسأله الهدى، لأنه إذا وفقك للهدى لا يمكن أن يحول أحد بينك وبين الهدى. ولكن إذا لم يوفق العبد للهدى فمن الذي يهديه من بعد الله؟ لا أحد، لا أحد يهديه من بعد الله. ولذلك يجب عليه أن يجتهد ويضرع إلى ربه في أن يهديه وأن يوفقه. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين إلى خير سنن، يعني يضرع إلى ربه ويلجأ إليه في أن يجعل التوفيق حليفه وأن يهديه إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يعتصم بالله فقد إيش؟ فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن ما يؤكد أن هداية التوفيق بيد الله أنه مهما بذل أحد من الناس بل ومن الخلق ولو كانوا أنبياء أو ملائكة، لو حاولوا في أمر لم يريده الله لعبده فإنهم لا يستطيعون أن يهدوه إليه أبدا البتة. ولذلك جاء في قصة أبي طالب الذي مات على الشرك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا ورحيما بعمه، وعم الرجل صنو أبيه، بل إنه رباه ورعاه وقام بحمايته حتى بعد أن بعثه الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا لم يتخلى عنه على الرغم من بقائه على دين قومه تعصبا مع أنه يعلم الحق والعياذ بالله. نسأل الله الثبات، إنه يعلم الحق لكن منعه التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد من أن يسلم أو أن يدخل في دين الإسلام. وإلا فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعوذ بالله. يعني يقول: لولا أن تعيره قريش بتركه دين آبائه وأجداده لكان أول متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من ذلك ماذا؟ نعم، تعصب، التعصب إلى العوائد، وهذه من أخطر ما يحول بين المرء وبين سماع الهدى وبين قبول الحق. التعصب في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، سواء كان تعصبا قبليا عرقيا جاهليا أم تعصبا قوميا إقليميا جاهليا أو تعصبا أرضيا ترابيا بهيميا أو تعصبا طائفيا طرقيا صوفيا، كل هذه التاءات الأربع دائما تحول بين المرء وبين سماع الهدى، تجعله يتعصب لباطله وهو يعلم أنه ماذا؟ وهو يعلم أنه باطل. لذلك ماذا قالت بنو حنيفة عندما سلموا للكذاب الأشر؟ من هو؟ مسيلمة الكذاب. هم يعلمون أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق، لكن تعصبوا له، فقال قائلهم: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. من يعنى بصادق مضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذاب اليمامة هو مسيلمة الكذاب الذي استمر في دعوى النبوة حتى قتل في وقعة اليمامة وهلك على هذا الحال والعياذ بالله. وقد كتب في حياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض نصف بيننا وبينكم، فإنني قد أشركت معك في الأمر، فلنا نصف ولك وقومك نصف، ولكن قريشا لا يعدلون، والعياذ بالله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالته المشهورة المعروفة: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. إذن الهداية بيد الله، وأكثر ما يحول بين المرء وبين الهداية التعصب كما ذكرنا. نرجع إلى حديث أبي طالب: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على هذا الأمر أن يموت عمه على الكفر والشرك، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض المشركين من كفار قريش، منهم أبو جهل وغيره. فانظر ماذا حدث، هل قالوا لا تقولها؟ لا، لأنهم لو قالوا لا تقلها ربما قالها ولو تعصب لابن أخيه، لكن غرسوا في ذهنه عصبية الجاهلية، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نسأل الله العافية والسلامة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد الكفار مرة أخرى: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد الكفار ثالثة، فكان آخر كلمة قالها ومات عليها: هو على ملة عبد المطلب. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. سبحان الله، انظر إلى أدبه مع ربه سبحانه وتعالى. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ذلك فإن أبا طالب هو أخف الناس عذابا، فإنه يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. هو أخف الناس عذابا، وهو الوحيد الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف عنه العذاب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم مع رضائه بماذا؟ بقضاء الله وقدره. وأما الكتاب الذي ينسب إلى السيوطي أثنى المطالب في إسلام أبي طالب فهذا غير صحيح. أولا لم يثبت عن السيوطي رحمه الله، وثانيا حتى لو ثبت فإنه ليس بحجة، فإن عند السيوطي من التخليط في أماكن أخرى ما لا يمكن حصره. اللهم إن كان مفترا عليه. والعجيب أنه هو ابن الجوزي رحمهما الله في كتبهما شيء من التناقض والمفارقات، فحين فتارة تجد كتبا في منتهى السلامة من العقيدة الصحيحة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، يعني في مسألة يعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو حرصت كل الحرص في أن تهدي أحدا لم يهتدي إلا من يهديه الله تبارك وتعالى. وهذا كله يؤكد أن المسلم عليه أن يسأل الله الهدى دائما، وأن يسأله الثبات على الحق، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على على دينك. فينبغي المسلم أن ينتبه لذلك وأن يسأل الله الثبات على الحق دائما. ومن سأل الله الثبات فإنه جدير وحري وقمن بالإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. ونؤجل إن شاء الله شرح بقية الألفاظ في دروس قادمة إن شاء الله تعالى، يعني إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل. والله نسأل أن يوفق الجميع لهداه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يهديه إلى رضاه، إلى ما فيه رضاه، كما نسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع الجميع على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.